بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة والتي أسأل الله تعالى يجعلها مباركة وأن ينتفع بها كل من يستمع إليها. ما حديثي متصل بما سبق من ذكر خلق الطمع الذي يعني سردنا شيء من أدلة القرآن وأدلة السنة، وذكرنا أن الطمع في الغالب أنه مذموم من حيث الأصل، لكن قد يكون هناك طمع محمود، وهذا ما سأفصله بعد قليل. والمعنى بارك الله فيكم بأن القرآن والسنة والآثار عن الصحابة وأقوال الحكماء كلها اتفقت على خطورة الطمع، والمقصود بالطمع الطمع الدنيوي. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلمن أن الطمع فقر وأن اليأس غنى. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. وكان يقول: الطامع في وثاق الذل. ويشيرون إلى أن الطمع رق وعبودية، نسأل الله السلامة والعافية. كان بعض العلماء يقول: إياك أن ترجف بك مطايا الطمع فتريدك مناهل الهلك. وكان ابن عباس يقول: قلوب الجهال تستفزها الأطماع وترتهن بالمنى وتستغلق. وقد اجتمع كعب الأحبار مع عبد الله بن سلام، فقال له كعب: يا ابن سلام، من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به. قال: فما أذهب العلم عن قلوب العلماء بعد أن علموا؟ قال: الطمع وشره النفس وطلب الحوائج إلى الناس. كان الحسن البصري وهو الحكيم يقول: صلاح الدين الورع وفساده الطمع. وقد اجتمع أيضا الفضيل وسفيان وابن كريم اليربوعي فتواصوا، فافترقوا وهم مجمعون على أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضب والصبر عند الطمع. ويقول المأمون: صدق والله أبو العتاهية، ما عرفت من رجل قط حرصا ولا رأيت طمعا فرأيت فيه مصطنع. وكان بعض العلماء يقول: والطمع تعلق البال بالشيء من غير تقدم بسبب له، فينبغي للعالم أن لا يشين علمه وتعليمه بالطمع ولو ممن يعلمه بنحو مال أو خدمة، وإن قل ولو على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لم يهديها. ولذلك يعني الطمع بهذه الصورة لا شك بأن له آثار سيئة، ومنها الانشغال الدائم، فالبال دائما مشغول والنفس دائما يعني مشغولة. ولذلك الذي يطمع غير مرتاح، وأيضا يؤدي إلى ذهاب بعض الأخلاق كخلق الفضيلة والإيثار والتضحية. لماذا؟ لأن الطامع دائما أناني ذاتي، وفيه أيضا إساءة الظن بالله عز وجل وضعف الثقة به سبحانه وتعالى. زد على ذلك أن فيه إذلال، يعني يذل الإنسان نفسه، والمؤمن مطالب بأن يعز نفسه لا أن يذلها. وأيضا يعمل الإنسان على الطريق المستقيم والمنهج القويم، وربما نشر العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع. في أول حديث ذكرت بأن الطمع أحيانا قد يكون محمودا، وذلك الطمع مثلا في رضا الله سبحانه وتعالى، الطمع في مغفرة الله عز وجل، الطمع في دخول الجنة، الطمع في كرم الله، الطمع في يعني تجاوز الله عز وجل عن خطيئات الإنسان. هذا طمع محمود. أما الطمع المذموم فهو في مسائل الدنيا، مسائل الدنيا، كل مسائل الدنيا. ولذلك المسلم مطالب إذا ابتلي بالطمع أن يتخلص منه، ومن طرق وأساليب ووسائل التخلص من الطمع الاهتمام بتهذيب النفس، والتأمل أيضا في العواقب الوخيمة التي تنتج الطمع، التحلي بالورع، التسليم لقضاء الله وقدره، كذلك القراءة في سير الصالحين من الأنبياء وأصحاب الأنبياء وأتباع الأنبياء، لا سيما أهل الزهد وأهل الورع وأهل التقوى. هؤلاء حقيقة سيرهم جميلة، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ومصاحبة الأخيار أصحاب القناعة كذلك، وأيضا تذكر الدار الآخرة، وأن الدار الدنيا هذه يعني لا تغني عن الآخرة شيء. وأيضا مجاهدة النفس. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والحديث له بقية إن شاء الله، أرجئه إلى اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.